بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الثاني بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالتربية على منهج أهل السنة والجماعة، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، في اللقاء الماضي وقفنا أمام قراءة لمقدمة هذا الكتاب، وعلمنا أنه من الأهمية بمكان قبل أن تشرع في قراءة أي كتاب أن تبدأ بمقدمة الكتاب. لماذا البدء بالمقدمة؟ لأن المقدمة تحوي منهج المؤلف أو المصنف الذي سوف يسير عليه فطريات كتابه، ويبين أهمية ما يكتب. وقد يعتقد البعض أن المصنفين عندما يصنفون الكتب أنهم يبدأون بكتابة المقدمة، ولكن هذا اعتقاد ساذج. المصنف يكتب المقدمة بعد أن يفرغ من كتابة كتابه. المقدمة دائما بتكون آخر شيء يكتب في الكتاب، كده بقول لك مهم جدا تقرأ إيه المقدمة، لأن المصنف بعد أن يفرغ من كتابه كاملا بيبدأ يضع له إيه المقدمة الجامعة لما يحوي الكتاب من أصول وقواعد وتفصيلات. عليكم السلام. عشان كده بقول لك دايما طالب العلم بيقرأ الأول مقدمة الكتاب، لأنها زبدة ما كتب المصنف. لأن كثير من الطلاب للأسف إنه يمسك الكتاب يعمل إيه؟ يقعد يفره كده، وممكن أول حاجة يقرأها الفهرس. سبحان الله، يمسك الكتاب يقول لك أنا قرأته من الجلدة للجلدة والسابق، إنه مسك أول جلدة قرأ عنوان الكتاب، وراح على طول بدأ بآخر جلدة فقرأ إيه؟ الفهرس. إذا دي منهجية في القراءة، إنك تبدأ دايما بالمقدمة، تبدأ بإيه؟ بالمقدمة، وإحنا قرأنا مقدمة المصنف وعلمنا سحو هذا الكتاب من خلال المقدمة. وفي هذا اللقاء المواصل فمع الفصل الأول في هذا الكتاب الماتع هو بعنوان معنى التربية وأهميتها، معنى التربية وأهميتها. ويبدأ المصنف بتعريف التربية. يقول المصنف حفظه الله تعالى، يقول الأستاذ محمد رجاء حنفي عبد المتجلي، إن كلمة تربية مأخوذة من ربا، يربو بمعنى نما ينمو. تربية مأخوذة من ربا، يربو بمعنى نما ينمو. ولذلك لفظة الربا في القرآن بتحمل معنى ايه؟ الزيادة، ماشي كده؟ وفي بعض النصوص عندما تكلم نبينا عليه الصلاة والسلام عن فضل الصدقة والنفقة في سبيل الله، بين أن الرب جل وعلا يربي لأحدنا نفقته كما يربي أحدنا فلوة. فلوة اللي هو ايه؟ ابن الفرس صغير، يكون صغير جدا محتاج لعناية خاصة، ويبدأ يتربى فينمو شيئا فشيئا حتى يصبح فرسا قويا لا يبارى ولا ينافس. واضح؟ يبقى مأخوذا من النمو. الربا بمعنى الزيادة، وكلمة ربا يربو يعني نما، فهي بمعنى نما أي ينمو أو يزيد. ومن معاني التربية بلوغ الشيء كماله على وجه التدريج، بلوغ الشيء كماله على وجه التدريج. انظر مثلا إلى الوليد عندما يولد وكيف يربى بين أبويه بحنو برحمة بعض عليكم شيئا فشيئا، ده حتى فيما يتناوله من أطعمة. شوف التدرج، يقول لك بمجرد الميلاد بيبدأ يلقن صدر أمه أو ثدي أمه، ففي البداية يكون اللبن خفيف جدا، بنسميه عندنا في مصر سرسوب. أول ما يتولد حتى كده سبحان الله، طبعا المتزوج يعرف الكلام ده، انما غير المتزوج يعني يسمع بس. وربنا يزوجكم ان شاء الله، يجد ان حقيقة لبن الام في بداية نزول الوليد بيكون عبارة عن سائل رقيق مبيض كده، تحس انه في مية او مخلوط بالماء، خفيف جدا، ويسمى بالسرسوب. سبحان الخلاق العظيم، يبدأ يوم بعد يوم سبحان الله اللبن، حتى آل التخصر والكلام ده، يزداد شيئا فشيئا في الفيتامينات على حسب نمو الطفل، تدريج انه محتاج ياخد شيء في شيء. ولذلك يقول رب الحمومة كما ربياني، تربية جت صغيرة، كان في تدرج عجيب جدا في التربية، حتى في الغذاء بياخد بمقدار. فسبحان من قدر كل شيء بقدر، الأسبوع الأول غير الأسبوع الثاني غير الثالث بالنسبة للبن الأم بالنسبة للطفل. يبدأ بعد شهر اثنين ثلاثة الأسر اللي بتهتم بصحة الطفل تبدأ تاخد له برنامج غذائي عن طريق المتخصصين في الطب. فيقول لنا مثلا الطبيب يعني بعد 3 شهور أو 4 شهور ممكن نسمح يأكل مثلا شيء خفيف، ياخد بجوار الرضعة يعني مثلا مشروب معين دافئ. عندنا مشروبات كتيرة مثلا زي الكراوية، يعني حاجات كده خفيفة على الطفل، شوية شوية ممكن ياكل شوية ايه مهلبية، شوية شوية حتة جبنة نستو ماشي كده المعجون الخفيف ده، شوية شوية يقول لك اديله بياض بيض، شوية شوية اديله صفار بيض. طيب هات له، طبعا عشان احنا في مصر معانا الفول وجبة أساسية، فبنغفلش حتى مع عشان ينشأ يحب الفول. يقول لك هات له شوية مية فول، طب بعد شوية يبقى فداخ له الفولة بس تشيل القشرة بتاعتها، وهكذا تدرج عجيب جدا جدا. ما نقدرش نأكله لحمة في البداية، يقول لك احصل له عفونة في المعدة ماشي كده، فتدرج عجيب جدا في المنسوب الغذائي دي اسمها تربية. حتى المراحل يقول لك مرحلة الماء ماشي كده، دايما الأمة حريصة ازاي بينام، تعدله يقول لك ما ينامش على جنب واحد كتير لحسن خده مش عارف يحصل له ايه، ولا دماغه مش عارف يحصل لها ايه. طبعا الأم اللي مش فاهمة والأب اللي مش فاهم تجد أحيانا كده في الوقت مثلا نام في مكان واحد على طول للولد ينشأ معوج من الايه؟ عظم لسه طري، نايم على مكان واحد على طول تلاقي مثلا طفل يطلع الجمجمه بتاعته، لان مفيش خبره. لا ده الامه بتبقى عارفه ينام ازاي بتعدله امتى، وكمان مواعيد الرضاعه. في مثلا طفل احنا بنعوده على البكاء ده يقعد كل ما يبكي امه تديله تبيان، فدي مش تربيه. الامه عندها حب وحنان لكن مش على طول تديله الرضع، يقعد طول النهار وليل بيرضع ماشي كده. فدي مشكلة خطيرة، يعني أحد دعاة الفكر في الجزائر يسمى مالك ابن نبي رحمه الله تعالى، لما جاله رجل يسأله قل له أنا عايزك تحط لي برنامج لتربية ابني، قال له ابنك عنده قد إيه؟ قال له عنده شهر، قال له فاتك قطار التربية. الرجل يعني ازاي ده عنده شهر وتقول لي فاتك قطار التربية؟ فقال مالك رحمه الله قال يا هذا إن أبناءنا كلما بكوا ألقمتهم الأم ثديها فتعودوا على الصراخ، ماشي كده تعودوا على الصراخ فضاعت التربية. فاحنا عودنا إنه يصرخ كل ما يصرخ نديله، فخلاص ما فيش تربية. وذاك الطب يقول لك لا ده أنت ترضعيه مثلا في المرحلة الأولى كل ساعتين مرة، مش كل ما يزن تديله ماشي كده. وعشان كده نشأ بعض الأبناء على التلالي المفرط فضاعوا، ما يقولش تحمل مسؤوليات، إنه اتعود كل ما يعيط ياكل، كل ما هاقي الدول ما بقاش في حاجة اسمها منع، بقى في كل حاجة خد 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 لما ضيعنا الأبناء. لا ده محتاجة حكمة في التربية وتوازن، واضح يا جماعة؟ يبقى ده معنى تربية تدرج حتى يصل المربى إلى الكمال. بنقول الكمال يعني الكمال النسبي، لأن الكمال المحض أو المطلق لله رب العالمين ماشي. يبقى التربية بلوغ الشيء كماله على وجه التدريج. خلي بالك اوعى تغفل سنة التدريج في حياتك وشأنك كله ماشي كده. ومعروف ان التدريج الشرعي بينقسم الى قسمين، عندنا التدريج التشريعي وعندنا التدريج الدعوي. خلي بالك التدرج التشريعي انتهى بنزول قول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين، خلاص عليكم السلام. يبقى ده التدرج التشريعي، خلاص اتقفل بابه. إن كثير من الدعاة لا يفهمون هذه الأصول ماشي كده، فنقول له كان في تدرج تشريعي في زمن النبي زي قضية تحريم الخمر، بدأت بإيه؟ بالتدريج، ده تشريع. في البداية تيجي الإشارة والإلماح فقط دون التعرض للحكم، فلما يتكلم مثلا عن الأعناب يقول القرآن تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، شوف الإشارة جميلة قوي. وده أول ما نزل في الخمر، تتخذون منه إيه؟ سكرا المسكرات ورزقا حسنا. يبقى السكر إيه؟ ليس بحسن. شوف الإشارة، إن ورزقا حسنا يبقى الحسن بقى شيء والسكر غير، فدي إلماحة مرور كده إيه؟ عشان بس يعني يمهد ويهيئ للتحريم القادم. طيب بعد كده تيجي المرحلة الأخرى، الجماعة اللي دخلوا الإسلام دول أكيد سيسألون النبي الأمين عن الخمر. طيب نقول لهم في البداية الخمر حرام، مش هيستجيبوا، لسه تبدأ الدعوة. وانتوا عارفين الخمر كالعادة كانت عندهم زي الشاي عند الشيخ كده ماشي كده، زي المية، فدي عادة من عادات حياتهم خلاص، قبلوا عليها كده سبحان الله، فصعب يسيبوه. طب هيجوا يسألوا نقول لهم حرام؟ لا، في حاجة اسمها التدرج الايه؟ التشريع، ماشي كده. فتنزل الآية يسألونك عن الخمر والميت قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعه. خلي بالك من الإشارات الجميلة دي، أسلوب التلميح للتصريح، زي ما أنت بتقول اللبيب بالإشارة يفهم. طيب فلما نزلت الآية دي انقسم الصحابة إلى قسمين، ومين اللي بيسأل؟ الصحابة. فريق قال ما دام فيها اسم والاسم كبير يبقى نبتعد وبعدوا عن الخمر تماما. فريق قال ما دام فيها منافع ادنى شغله، طبعا المنافع قد تكون دنيويه زي تجارات وبيع وشراء، ماشي كده، في الظاهر انها منفعه ماشي كده، لكن في الحق انها ايه؟ مفسده. المهم، وده اسمه بقى آلة التردية التشريعية، التدرج للوصول لإيه؟ الكمال. طيب مرت الأيام، احنا قلنا في جماعة بيشربوا، ما زالوا بيشربوا ويتاجروا، فقيل إن أحد الصحابة تعاطى الخمر وكان يؤم قومه في صلاة من الصلوات الجهرية كالمغرب، فاختلطت عليه الأيام. طبعا واحد شارب خمر، تخيل بقى هتعمل فيه ايه؟ هيقرا القران ازاي؟ ماشي. فنزل المرحله الثالثه بقى، يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فالجماعه اللي بيشربوا دول لما نزلت الايه دي انقسموا الى فريقين، فريق قال ما دام منعت في الصلاه يبقى خبيثه، هنتركها مطلقا في الصلاه وخارج الصلاه. فريق قال ايه؟ نشربها في غير اوقات الصلاه. شوف قد ايه يا جماعه القران بيعالج فطر، ما دي فطره محتاجه تدرج. فاستمروا يشربوا فين؟ في غير اوقات الصلاه، على قول من يقول وبعد العشاء افعل ما تشاء، في العشاء صلينا العشاء. طيب انتقل النبي إلى المدينة مهاجرا معه الصحابة، وزاد منسوب الإيمان قوي، وتحددت معالم أهل الإيمان، بقى في تربية، 13 سنة في مكة تربية على التوحيد وعلى الإيمان، ماشي كده. فوصلوا المدينة، سيدنا عمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة حزين على كثير من الصحابة اللي بيتعاطوا الخمر، عمر عنده عقل، قال يا رب أنزل قولا فصلا في الخمر، يعني عايزين بقى قول قاطع. سبحان الله، ودي من ضمن موافقات عمر لربه جل وعلا. فنزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون. لما نزلت الآية دي يا جماعة إيه اللي حصل؟ الحديث يقول أنا كنت في دار أبي طلحة ساقي القوم، يعني هو اللي بيقدم إيه؟ الخمر للجالسين يعني، ولسه مش حرام، مفيش قول فصل فيه. يقول فأنا بينما أنا أمر على ضيوف أبي طلحة بكؤوس الخمر، شايف عمال يوزع. فجاء البشير ينادي: حرمت الخمر، حرمت الخمر. وقرأ الآية، فقال لي أبو طلحة: اسكب يا أنس، اسكب يا أنس. فسكبت الأواني على الأرض. يقول ابن مسعود: ولما نزلت هذه الآية تحولت طرقات المدينة إلى لجة من كثرة سكب الخمور في الطرقات. لجة يعني بحر، نهر خمر. لمجرد ما سمعوا أنها حرمت، إيه اللي حصل؟ استجابة فورية، إن كان في تربية إعداد. واضح يا جماعة؟ كلام جميل. تقول لي يعني ممكن كده اليومين دول نقول للناس يعني تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ونقول لهم فيهما اثم كبير ومنافع للناس؟ نقول له لا، ما ينفعش. ليه؟ لان التدرج التشريعي كان في عهد النبوه، وانتهى بنزول قول الله تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين. ماشي كده؟ ما ينفعش تقول للناس ايه؟ طيب بس تشرب الخمر الساعه صلي. ماشي كده؟ زي بعضهم كده سمعت له يعني من بعض الجماعه ايام مطمطمين، اللي هم حطاب الليل اللي قلنا للدعوه عن طريق النوافذ ولم يؤثروا شرعا ولم يشموا رائحه العلم الشرعي، وللاسف بتلمحهم الدول يعني. قال له سلسله اسمها مداخل الشيطان. فبعض الاخوه الحوا يعني ان انا اسمع بعض في بلدنا اسمه الاستاذ مش عارف، كلكم يعرفه ولكن لا نحب ان يعني نذكر اسماء. فسمعت بعض الشيطان يقول فيها ايه؟ يكلم الشباب يقول له: اذني اسرق بس حافظ على الصلاة. اذني اسرق وتعصلي، امر عجيب جدا جدا. لا يقول هذا طالب علم شم رائحة العلم، سبحان الله. طبعا ده عشان مسكين مش فاهم الامور، عنده مختلطة مش فاهم حاجة خالص، سبحان الله. نقول لا، التدرج التشريعي انتهى، مفيش حاجة خليه يذني بس المهم يصلي. ويقول للشباب: مفيش مانع جيب صديقتك وتعالوا احضروا الدرس. اجيب صديقتي؟ واحنا عندنا حاجه اسمها صديقتي في الاسلام؟ قال تعالى: ولا متخذات اخدان. وقال تعالى: ولا متخذي اخدان. انت ايه اللي بتعمله ده؟ فطبعا دي مشكله خطيره جدا، انه عنده خلط في المفاهيم. وعشان كده بقول لك مهم جدا التأصيل الشرعي عشان تبقى فاهم. ولذلك ذكرت لك وأذكر دائما عندما دخل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى المسجد، فوجد رجلا قصاصا. ولما بقول لك قصاصا عند السلف يعني إيه؟ بيتكلم في إيه؟ في السير المغازي، مش أي مش قاعد يحكي حواديت. فالبعض يقول لك إيه قصاص يعني بتاع ألف ليلة وليلة؟ لا، ده بيحكي في السيرة، في غزوات الرسول، في تاريخ الصحابة ومغازي الصحابة، فاهم؟ فده القصاص. فسأله علي سؤالا رضي الله عنه، قال: يا هذا، أنت على علم بالناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم؟ قال الرجل: لا يا أبا الحسن. ففرق علي أذنه بيده وقال: قم من مجلسك هذا ولا تحدث الناس بعد اليوم، فقد هلكت وأهلكت. طبعا انه غير مؤصل شرعا، ما عندوش اصول، ما يعرفش الفرق بين العام والخاص في القران، ما يعرفش الفرق بين المطلق والمقيد، ما يعرفش ايه ناسخ وايه منسوخ. ماشي كده؟ مشكله خطيره جدا جدا. فلو تكلم هذا في السير او تكلم في القران هيضل ويضل، ودي المشكله الخطيره جدا جدا. زي بنسمع بقى حطاب الليل كثيرا في كل مكان الان، وتحقق قول النبي عليه الصلاه والسلام عندما قال: ستكون سنون خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، ويتكلم فيها أو ينطق فيها الرويبضة. قالوا: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، أو كما قال النبي. ورأينا هذا وسمعناه في واقعنا الأليم. علماء كبار يجرحون ومبتدعون يلمعون. مشكلة خطيرة جدا جدا، نسأل الله السلام. اللهم أمين. يبقى نقول لك تدريب تشريع انتهى، ماشي كده؟ زي نفس المسكين ده ربنا يهديه، لما اتكلم في سلسلة اسمها على خطى الحبيب، والحبيب منه براء صلى الله عليه وسلم، وكان مما قال لما اتكلم عن قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، يقول لك النبي راح جمع أقاربه وعمل لهم عزومة في البيت، الرجال مع النساء، ويركز عليه الرجال مع أهو في بيت النبي، يقول لك في بيت الحبيب الرجال قاعدين جنب النساء، اللي بقول اول اختلاط اهو في بيت النبي يا جماعه في بيت الرسول عليكم السلام، يقول لك وعمل لهم كده وليمه وبعدين ما سمعوش له ورفضوا الدعوه، يقول لك بس النبي ما يقيسش، وراح عمل لهم عزومه ثاني الرجال مع النساء، وركز على دي اهو، طبعا بتاع الكاميرا لاقيه يروح تك لقيت لك واحده كده قاعده قدامه ايه ما شاء الله من غير هدوم، يا ابني الايه لئيم، اعداد اخراج، ماشي كده؟ فده مسكين، نقول له يا مسكين يا مسكين يا مسكين. ده كان في بدايه الدعوه في الفتره المكيه، في فتره تاريخ الدعوه ما نزلتش لسه احكام الحجاب للنساء، ما نزلش لسه المنع من الاختلاط الا بضوابط، الكلام ده كله ما نزلش، لان الكلام ده كله نسخ من الاحكام الشرعيه، عشان هو مسكين مش عارف ناسخ ويعني ايه منسوخ، فزل على نفس الشاكله للاسف في شبه جزيره العرب، رجل من اصحاب القراصنة والمناصب الكبيره، وكان مسؤول عن جماعه او هيئه الامر المعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية، لما في هوجة إنشاء جامعة مختلطة سعودية بين البنات والصبيان الشباب يعني، فهو طبعا عايز يرضي بقى أعداء الإسلام، هو المسؤول عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيروح عامل لك مقال يثبت فيه جواز الاختلاط وبلا ضوابط، ويستدل بإيه بقى؟ النبي كان ينام في حجر أم هاني فتفليه، وكان يدخل بيت أم سليم وينام في فراشه، وكان وكان وكان، والنصوص صحيحة في البخاري ومسلم، لكن أتي المسكين من جهله، نسي أن أم سليم بينها وبين رسول الله رضاعة، فهي من محارم النبي، وكذلك أم هاني هي خالة النبي من الرضاعة، فالمسكين يتغاضى عن هذا كله وعن أقوال العلماء ومن الصحابة، ويروح يستدل بالنصوص على جواز إيه؟ الاختلاط بلد. طبعا اللي ما عندوش علم لما يقول لك الحديث في البخاري والحديث في كذا، قد يعني تختلط على الأمور، نقول لا، أم سليم بينه وبين نبينا رضاع، ويمين محارم النبي، يحرم من الرضاع ويحرم من النسب، وكذلك أم هاني رضي الله عن الجميع. واضح؟ انتبهوا لهذا جيدا، ان للاسف يا جماعه بيؤتى الاسلام من جهل ابنائه، يعني الاسلام الان كما اقولها كثيرا يعني بين فكين، الفك الاول حقد الاعداء، الفك الاخر جهل الابناء، الا من رحم ربي وعفا. فطبعا من اين جاء هذا؟ من عدم العلم وعدم التاصيل الشرعي، عشان كده كان من منهج السلف إذا تكلم متكلم في أمر الشرع يقولون سموا لنا رجالكم، أنت تعلمت فين؟ درست فين؟ مين شيوخك؟ حصلت العلم إزاي؟ ماشي كده؟ بيجي لنا أناس ما نعرف على يد من حصلوا العلم ولا درسوا فين؟ طب إيه تخصصهم؟ ما تعرف، ويلمعوا فجأة وتسلط عليهم الأضواء فجأة، حاجة غريبة جدا جدا، وتسمع الكلام تعرف منه وتنكر، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول، حديث عند الإمام البخاري، يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الله، تحس كده يعني البصير لأصحاب رسول الله، يجد سبحان الله كل صحابي كده له طعم معين وله تخصص معين. يعني مثلا لما تيجي تقرأ في حديث الفتن تجد جل أحاديث الفتن عن حذيفة كأنه متخصص في الباب ده. تيجي مثلا أحاديث العلم لا، أبو هريرة رؤي نصيب الأثر في رواية أحاديث العلم وطلب العلم، فسبحان الله تجد لكل صحابي إيه؟ طعم كده معين. ماشي؟ فحذيفة كان متخصص بقى في الباب ده. يقول لك: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، كنا في شر وجاهلية، فامتن الله علينا بهذا الخير. شوف يا جماعة الكلام الجميل قوي من صحابي، يعني مربى على إيد النبي، فبقول له يعني احنا كنا في جاهلية وشر، وربنا من علينا ببعثتك ورسالتك يا رسول الله، فتحولنا من الشر إلى الخير. الله، فهل بعد هذا الخير من شر؟ خايف من اللي جاي، يعني بعد الخير اللي احنا فيه ده إيمان وعمل وطاعة، هيكون في شر؟ قال: نعم أكيد. ولذلك لما نزل قول الله تعالى على قلب النبي عليه الصلاة والسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بكى الصديق رضي الله عنه بكاء شديدا. إيه ده؟ ده الآية بتقول يعني إكمال الدين والمنة والنعمة، تبكي. فسئل في ذلك، قال: لأنه ما من شيء اكتمل إلا وبدأ في النقصان، وبعدها مات رسول الله. سبحان الله، الدين اكتمل أهو، ربنا يسلم اللي جاي بقى، فاهم؟ فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد كده في أواخر عهد الخلفاء ظهرت إيه؟ المحدثات والبدع في عهد علي رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد بعد الخير هيجي إيه؟ شر. طيب، قلت: يا رسول الله، وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل، يعني ليس خيرا خالصا، خير كده في الشوائب، في دخل. قلت: وما دخله يا رسول الله؟ ايه الدخل اللي فيه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. احيانا يقولوا كلام كويس، واحيانا يقولوا كلام مش كويس. يعني ما تخليك عيد بقى، امشي عيد. ده عندنا الناس يقول لك امشي عيد، دي احتار عدوك فيك، فده عشان مش مؤصل، فتلاقيه عمال يخلط ويدس السم بالعسل، تعرف منهم وايه وتنكر. طيب، قلت: يا رسول الله، وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، والعياذ بالله، من أجابهم قذفوه فيه، أو كما قال النبي. شوف، تمام، دعاة على أبواب إيه؟ جهنم، نسأل الله السلام. قلت: يا رسول الله، من هم؟ صفهم لنا. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. مسلم زيك من جنسك، وبيتكلم باللسان بتاعك، ويمكن لابس عمة دورين ثلاثة، ماشي كده، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. اللي يمشي ورا منهم ويتبعهم يضيع يهلك، انهم خلفوا الحق وابتعدوا عنه. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني ان ادرك لو انا عصرت الجماعة دول اعمل ايه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم، الزم جماعة المسلمين وامامهم. شوف، الاجتماع حصن من الاختلاف وحصن من الضياع والهلكة. قلت يا رسول الله فإن لم تكن جماعة ولا إمام، ما في جماعة للمسلمين ولا إمام، ما فيش خلاف ولا حكم إسلامي، حتى ما فيش جماعة من أهل العلم الثقات وأهل الصدق وأهل المنهج السديد، ما فيش، أعمل إيه؟ أشوف حذيفة خايف علينا إزاي يا جماعة؟ عايز يحط لك المنهج كامل عشان تكون على بينة. قال إلزم بيتك حتى يأتيك الموت ولو أنت عض على أصل شجرة، وأنت كذلك حتى يأتيك الموت، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. منهج، يبقى شوف الحديث بين، هيجيلك النفس ماشي. فعدم التأصيل يؤدي للزلل، عشان كده دايما طالب يحرص انه يطلب العلم على يد الثقات من اهل العلم، ويحرص على التأصيل الشرعي، يكون عنده مفاتيح العلم ويتعلم فعلا، يمكن في العلم حتى يستطيع التمييز بين الحق والباطل. يبقى التدرج التشريعي اغلق بابه بقول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فتقول ايه مش مشكله يعني في التخييم؟ مش مشكله بس عفوا، ايه مش مشكله؟ التدخين حرام، الخمر ايه رايكم في الخمر؟ حرام، متاكدين؟ الحمد لله الحمد لله. لان انا بقول لك انت في الغرب يقول لك ما شاء الله بعضهم يعني يقول لك احنا لازم نظهر السماحه مع غير المسلمين فيروح يشرب معاهم خمر عشان يعرفوا ان احنا متسامحين. سامحين؟ بئس العبد انت. التسامح ان تفعل الحرام، تسامح ايه ده؟ ده مش تسامح. وده حق حصل، مش لا اتجنى يعني، احدهم يقول لك كان مش عارف فين عاملين مؤتمر غير المسلمين فين، وبعدين هم بيشربوا الخمر، فصاحبنا يعني يقول للجماعه المسلمه احنا لازم بقى يعني مجتمع غربي ولازم يعني نظهر السماحه، ايه انا اخد بس معاهم كوبايه نبيل، والله العظيم راح شارب معهم الخمر عشان يعني يقولوا انه مسلم سامح. فيش مانع بقى كمان نجيب الموسيقى ونترقص، سماحه انتوا احنا في اوروبا يا جماعه، انتوا هتضايقونا علينا ليه؟ هو ده التسامح لو تفهم هؤلاء اصحاب العقول الخاربه. تسامح ايه ده يا ابني؟ التسامح له ضوابط شرعيه. تسامح ان اعامله بصدق وامان، اتقن عملي واحسن الجوار، احترم الاخرين، وعند حواري معه لابلاغ الحق وبيان الحق بضوابط الشرع، مش ان انا اجري على المنكر واجري على الباطل ماشي كده. مش اقول وحدة الاديان، اديان في حاجة اسمها وحدة اديان؟ ده منهج كفري. ايه وحدة الاديان؟ يعني كلنا حلوين كلنا طعمين؟ مفيش الكلام ده كله. الحق حق والباطل باطل، فماذا بعد الحق الا الضلال؟ واضح؟ يبقى لازم نفهم ان السماحة ماشي، مش سماحة يعني اترك ديني واترك عقيدتي واترك سلوكي الطيب المبارك اللي هو مستمد من القرآن والسنة وألجأ لكذورات ولا. يبقى الخمر ايه؟ عايز اسمع، قولوا بصوت عالي بس. الحمد لله مش انا اللي قلت، انت اللي بتقول اهو، احنا مش عايزين مشاكل. طب والتدخين؟ الله يبارك لك. الشاي؟ كل من حرم، اوعى بقى تحت التأصيل هيجي على دماغي انا بعد كده. التدخين في قرآن، الآية سورة الأعراف 157 قال تعالى عن صفة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. طبعا ماشي كده، عندنا الأشياء قسمين اهو، طيبات حكمها حلال، خبائث حكمها ايه؟ حرام. هنيجي نشوف التدخين ده. واحد، قال أهل التخصص في الفن، فن صناعة التدخين يعني. يقول لك ان التبغ اللي بتصنع منه السيجارة دي ينقع في مادة اسمها الروم 3 أشهر قبل التصنيع. قالوا مادة الروم هذه لو وضعت منها قطرة على كوب ماء لأذهبت العطار، يعني بينقع في الخمر. عرفت ان يجي كيف الدخان في خمر، التبغ اصلا مخلوط بالخمر وفي مادة اسمها النيكوتين. عارف النيكوتين ده؟ يعني الزفت اللي بيصنع منه سفلتة الطرقات عفا ونتن، يدمر البدن ويهلك الصحة. التدخين كما يقول المتخصصون طبا في الطب هو الموت البطيء، يسبب سرطان الدم وسرطان الرئة، دي أقل الأمراض ماشي كده. التدخين إحراق للأموال وضياع للأهل والأقارب، والنبي يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، ماشي كده. التدخين ضرر، ضرر كبير جدا. التدخين تلوث للبيئة، والله تعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. التدخين إن كنت فقيرا فأنت مبذر، لأنك أنفقت مالك رغم فقرك فيما لا فائدة منه بل فيه الضرر. والمبذر قال عنه الرب جل وعلا في كتابه إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وإن كنت ثريا من أصحاب المال فأنت مسرف، لأن الصرف أن تنفق المال فيما لا فائدة فيه وهو عندك. والله تعالى قال عن المسرفين إن الله لا يحب المسرفين. يبقى حكم التدخين إيه؟ أشرب الشاي. نعم؟ عليه الصلاة والسلام. الله يرضى عليك، بقاعدة أصولية كمان يعني، ما لا ضرر ولا ضرار، حديث واعتبره العلماء قاعدة. والتدخين لا شك أنه ضرر. شوف الاستنباط الجميل بقى، شفت يا سيدي؟ يبقى حرام. غير بقى نصوص كثيرة جدا جدا في السنة، احنا قلنا بإيجاز، لكن خد عندك والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يؤمن جاره بوائقه، أي شروره. والمدخن بيأذي جيرانه ولا لا؟ بيأذيهم، بيضرهم. النبي نفى عنه كمال الإيمان، إنه بيضر الآخرين، ده كمان بيضر زوجته، بيضر أولاده، مصيبة خطيرة جدا جدا. وفي الحديث نهى النبي عن كل مسكر ومفتر. المسكر معروف، المفتر أي اللي يضعف، يضعف الصحة، يضعف المال، يضعف الأمة. ولا شك أن التدخين يدخل في المفتر، ماشي كده. والنهي هنا نهي تحريم، نهي إيه؟ تحريم. إذن التدرج التشريعي أغلق بابه بقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. وبقي لنا التدرج إيه بقى؟ الدعوة، ده مستمر إلى قيام الساعة. دليله حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أرضاه عندما أرسله النبي إلى بلاد اليمن، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ إنك تأتي قوما هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وقرائن أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الرزق في الدعوة خطوة خطوة، ما تستعجلش، شوف فكر الأولويات. نبدأ بإيه؟ البيئة دي اللي يصلح لها طبعا، البداء دايما بالتوحيد، وأي دعوة تقوم على غير البداء بالتوحيد فهي دعوة بدعية. نسمع كده من أصحاب الأفكار المعاصرة يقول لك أصل الكلام في العقيدة بيفرق الأمة، فرق الأمة، الكلام في التوحيد يفرق الأمة، مصيبة خطيرة جدا جدا، وينفروا أتباعهم من دراسة إيه؟ مسائل الاعتقاد. زعما منهم ان ده يخليهم ايه يتفرقوا. نقول لهم بئس القوم انتم، ما من نبي ولا من رسول الا بدا دعوته بهذا المنهج، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. اول حاجه التوحيد، التوحيد يجمع الصف ويجمع اهل الحق، انما يفرق مين؟ اهل الباطل، اهل البدع، اهل المخالفات الذين لا يريدون الحق ولا العمل به. ماشي؟ ولتستبين سبيل المجرمين. واضح؟ يبقى عندنا فقه اولويات، نبدا بالعقيده اولا، مرسخه في نفوس الناس، نربي الناس عليه، فلما يتربى الناس على المعتقد الصحيح سهل جدا جدا ينسجم مع المنهج. فتبدا بالتوحيد، يبقى التدرج بتاعه مطلوب، بنمشي مع المربى واحده واحده، خطوه خطوه، مش كله مره واحده، ما تستعجلش، صبر، محتاجه صبر، ما تيأسش، اصبر اصبر اصبر، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم في الحديث: علموا أولادكم الصلاة لسبع سنين واضربوهم عليه لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. بعض أهل العلم يضعف سند هذا الحديث، ولكن الغالب من العلماء يصحح هذا الحديث، لأنه له شواهد كثيرة جدا جدا في الحديث بمجموع حديث حسن صحيح. ماشي كده؟ فبدأت تشوف منهج التربية، سن سبع سنين اسمه سن التهيئة، سن الإعداد، التكليف فيه تكليف استحباب لا وجوب، لأن تكليف الوجوب بالبلوغ. فبنبدأ نهيئ الأولاد على حب الصلاة، نروضهم على المسجد، نجيبهم معنا المسجد، نعلمهم آداب المسجد، ازاي يتوضأ، ازاي يصلي، نعلمه تعليم عملي، ده خطأ، ده صح، ده حرام، ده حلال، هكذا يسمع اللفظات الشرعية، ده حرام، ده حلال. ماشي كده؟ مش عيب، ماشي، عيب في الحاجات الدنيوية، إن مأمور الشرع ده حرام وده حلال. ماشي؟ فنبدأ نهيئ أولادنا. الولد بقى عنده 10 سنين ما بيصليش، يضرب ضرب غير مبرح، مش نضرب يعني نكسره، الناس فهمت خطأ. الضرب مرحلة تأديبية وتكون آخر المراحل، آخر الإيه؟ المراحل. يعني ممكن مثلا تبدأ معاه تحرمه من المصروف شوية في الدروس اللي هو عايزه، ما تفسحوش، بيحب يزور مش عارف قريب ما يزورش المرة دي لما يتعدل. ماشي كده؟ وهكذا في طرق كثيرة جدا تأديبية. ما ننفعش خالص كل الوسائل، يبقى آخر حاجة إيه؟ الضرب. ضربه إزاي؟ نكسرنا يعني مثلا تمسك ايديه كده ضرب او اثنين او ثلاثه بالكثير اقصى حاجه، لكن مش تموته، مش تعجنه، مش تشيله وتهبده زي بعض الجهلاء يرفض ابنه برجله، يضربه البوكس، يضربه في الحله اللي في ايده، مش عارف ايه في الحديده في ايده، ده مجرم هذا، ده مش من الاسلام ابدا، سبحان الله. وبعدين نفرق بين الابناء في المضاجع، ما ينفعش الواد ينام جنب البنت بقى، اعمل له سرير لوحده، اعمل له غرفه لوحده، عشان يعرف بقى قيم الاسلام بقى، تعليم الاسلام، لانه هيبدا يخش مرحله حاله المراهقه بقى، في تغيرات، خلي بالك قوي، فلازم تكون حكيم في التربيه. شوف الاسلام دين جميل، نترقب ابنائنا واحده واحده، نعلمه بقى خلاص انه يستاذن لما يخش على الام والاب في الحجرة بتاعتهم في أوقات معينة كما جاء في القرآن، قبل الفجر ممنوع يخش إلا ما يخبط ويستأذن على أمي وأبيه، وقت الظهر بعد الظهيرة ما ينفعش يخش إلا ما يستأذن، بعد صلاة العشاء ما ينفعش يخش حجرة أبيه والأم من غير ما يستأذن. نعلم أولادنا الآداب دي. عيب إن الأب يقعد ملابس خليعة قدام ولاده، خاصة إن كنا من البنات، مش عيب للشرطي يا راجل، عيب عليك، عيب عليك، أنت بتفسد بنتك دي في حجرتك الخاصة مش قدام البنت. انتبه الكلام ده يا جماعة كويس، الأم مش تلبس ملابسها مش عارف قدام ولادها، لا ده في حجرتك يا أخت الله يرضى عليك، اقعدي كده في وقار عشان نربي ولادنا تربية صحيحة. إنما للأسف يبقى التدرج الدعوي مستمر، أما التشريع قد أغلق بابه كما ذكرت. يبقى التربية بلوغ الشيء كماله على وجه التدريج خطوة بخطوة، كل مرحلة لها علاج معين، لها تربية معينة، لها منهج معين. يقول: ولم يعرف استخدام لفظ تربية إلا في العصر الحديث، إذ كان العرب في القديم يستخدمون لفظ التأديب، وكانوا يطلقون على المعلم اسم المؤدب. اسم ايه؟ المؤدب. يعني السلف كانوا يقولوا مثلا يعني المعلم مؤدب، لكن ما كانوش بيستخدموا كلمة تربية كثيرة، هذا لفظ يعني استخدمه في العصور الحديثة، لكن ورد مفهومه في القرآن الكريم. يعني مفهوم التربية ورد فين؟ في نصوص القرآن الكريم في موضعين ذكرهما الشيخ فقال. أحدهما في سورة الإسراء، حيث قال الله تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سورة الإسراء 24. والموضع الثاني في سورة الشعراء، في قول الله تعالى: قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. الشعراء آية 18، وده قول فرعون لموسى عليه السلام: ألم نربك. تربية ذكرت. والتربية بوجه عام هي تشكيل اتجاهات الأفراد وفق قيم معينة، تشكيل اتجاهات الأفراد وفق قيم معينة، وإعانتهم على تكوين النظرة السليمة إلى الحياة. كيف ينظر للحياة نظرة سليمة؟ وهي تقترن بالتعليم الذي يثقل ملكات هؤلاء الأفراد وينمي مواهبهم واستعداداتهم في شتى المجالات. يبقى العادة لما تيجي تربي البعض مثلا يهتم بجانب معين فقط ويسيب الجانب الاخر، لا، محتاج اربي ابني في الجانب الفكري، في الجانب السلوكي، وفي المقدمة الجانب العقدي، في الجانب البدني لازم يكون جسمه صحيح، مش كده؟ يعني كنت قوي البنية، عنده صحة، اهتم ببدن ابني وبصحة ابني، اهتم بنظافة سنانه، فرشة دايما، وكن متابعه، اهتم باستحمامه، يغتسل، يتدوش يعني دايما كده، مش سيب الواد لما يعفن في البيت، ماشي كده، وريحته تخرج بره عند كلامه ويقفوا مننا، لازم تتابعه. خش يا حبيبي خد لك دوش، يلا يلا خش يا حبيبي اغتسل، خش يا الله يرضى عليك، قوم يبقى اتوضى، وهكذا. مهم جدا. ليه؟ احنا عايزين قوة في كل المجالات، مش جانب على حساب جانب، لاعتدال في التربية. طيب، يقول: والتربية الإسلامية معناها تنمية ملكات الفرد وقدراته على اختلافها من أجل بلوغ كماله العقلي والنفسي، وتنمية قدرات المجتمع كذلك من أجل تحقيق تطور أفضل وتقدم اجتماعي أكمل وفق المبادئ والقيم الإسلامية. ولا يجوز في الإسلام أن تقتصر التربية على تلقين الإنسان المعلومات، لأن كثير من الآباء للأسف يخطئ عندما يربي ولده، دايما عمل نفسه واعظ في البيت، خطيب، هو بقى تقريبا شكله كده عايز ينافسنا في الدعوة وفي الخطابة، مش لاقي مجال يعني، فيقول لك اشتغل في البيت، كل ما يخش يطلع على السرير يعمل خطيب. يا عم الحاج الله يرضى عليك، في اساليب منوعه لتربيه الاولاد، النقاش، الحوار، اسمع منهم، اتكلم معاهم، مش على طول دايما الوعظ، ده طريقه، اسلوب من الاساليب، لكن ما يكونش هو ايه على الدوام. ولذلك مهم جدا حتى في مقام التعليم، كنا احنا بندرس كده في المعاهد والمدارس، ويمكن كنت انا كده في اثناء الدراسه كنت يعني بعمل تمرين التوجيه لبعض المعلمين في المدرسه اللي كنت بدرس فيها مواد شرعيه بلغه عربيه، فكنا نعلمهم كده في طرق التدريس ان في الطريقه الالقائيه، في الطريقه الاستنباطيه، وفي الطريقه اللي تجمع بين الطريقين، ودي افضل الطرق، القاء مع استنباط، بحيث ما يبقاش الطالب عامل زي الديسك اللي قاعد عليه بيصنع بس، لا، في جزء انت محتاج انت تشرحه، وحكايه تستنبط من الاطفال، تسالهم، تناقشهم عشان يثمر التعليم.
تعرف قدرات الطلاب اللي عندك ايه، مين اللي فاهم مين اللي مش فاهم. فاهمين يا جماعه؟ ماشي. لان في بعض المدرسين يخش خطيب خطبه عظماء جميله جدا، لكن الطالب ما استفادش حاجه وخرج ومشي وشكرا، لا تابع واجبات التلميذ ولا شافوا حل ولا محلش، طب عمل صح ولا غلط، طب ناقشه لا، طب سأله لا. مشكله خطيره جدا. ولكن لما تشوف سيره النبي تجد النبي استخدم جميع الاساليب في التعليم وفي التربيه. استخدم مثلا ضرب المثال، استخدم القصه، استخدم السؤال والاستفسار، اساليب متنوعه عشان يوصل ويربي امه. وده كله هنجيله ان شاء الله في طريقه الكتاب باذن الله تعالى. يقول: ولا يجوز في الاسلام ان تقتصر التربيه على تلقين الانسان المعلومات او اكتساب المهارات الفنيه، وانما تهدف التربيه الى ابعد من ذلك، فهي تهدف الى تهذيب الاخلاق، سواء في ذلك اخلاق الافراد او اخلاق المجتمع. ومن الواضح ان الاقتصار على العلم المادي وحده ينحرف بالفرد والمجتمعات الى شرور لا نهايه لها، فلا بد اذن من ان يقترن التعليم بالاخلاق. الادب بتتعلم ليه؟ عشان اكون مؤدب، صاحب سلوك طيب، صاحب فهم سديد. ما هو ده منهج الاسلام وده منهج اهل السنه، بيقوم على مبادئ مهمه جدا. واحد، معتقد صحيح يثمر الخلق الكريم والفهم السديد للمنهج. هذه المنهج يا جماعه باختصار شديد جدا. ما حد يسألك من أنتم؟ ندعو إلى معتقد صحيح يثمر فينا خلقا كريما وفهما سديدا، نتلقى عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا بفهم أصحاب نبينا ومن جاء من بعدهم من التابعين وتابعيهم ومن صار على الضرب إلى يوم القيامة. ده المنهج باختصار شديد جدا، ما هوش علم مادي فقط بدون عمل بدون خلق. وعشان كده أقول لك دائما: لا يمكن أن يكون أحد من أهل السنة على خلق سيء، لقيت في أخلاق سيئة يبقى ده مش فاهم، ده مش على المنهج. ليه؟ لأن معروف كده أهل السنة وأهل الحق اللي النبي رباهم في جيل الصحابة، والصحابة رب من جاء من بعدهم، لهم منهج قوي معروف، عقيدة سليمة تثمر الخلق الكريم والفهم السديد حتى مع المخالف. كيف يتعاملون؟ لهم منهج عجيب جدا حتى مع المخالف. نفرق بين رجل من أهل الحق له ذلات وبين مبتدع يدعو للبدع ويصر عليه، ماشي؟ فده له طريقة في التعامل وده له منهج في التعامل مع أهل الحق. نفرق بين أمرين، بين الخطأ وبين المخطئ. فدي قيم عظيمة جدا الطالب محتاج يفهمها ويتعمق فيها. يعني الخالق اللي احنا شايفينه في المجتمعات الاسلاميه الان بسبب ايه؟ سبب ان كثير من الشباب ربوا على الماده العلميه فقط، ولكن ما تأدبوش، ما تعلموش الخلق، فكانت مشاكل لا حصر لها والصفوف تنشق الان وفتن تثار، ماشي كده؟ واصاغر يتطاولون على الاكابر، نسأل الله السلامه. بقت فتنه في كثير من بلاد الاسلام. ليه؟ التربيه يا جماعه منهج قويم جدا، يبقى لازم نعلم ولادنا منذ الصغر العلم مع العمل، الخلق، فهم السديد. دي مطلوبه شرعا عشان تثمر التربيه الخير كله. بدأ المصنف رحمه الله ينقل نقولات عن كثير من الكتاب المعاصرين في باب التربية، ولكنني سأتجاوز تلك النقولات ولن أقف إلا مع المعروفين باتباع من السنة اتباعا حقيقيا من الأقوال. معلوم طبعا أن نحن نأخذ الحق من كل من جاء به، واضح؟ لكن أحيانا الكلمة عندما تخرج من صاحب سنة وقعها يختلف إن خرجت من غيره تبي هذا. فعشان كده دائما بنحرص في مقام التربية دائما نقول لك أقوال الحق اللي صدرت عن أهل الحق العاملين به. ماشي كده فاهم الكلام ده؟ عشان اللي عنده كتاب بيخلي باله احنا هناخد المقدمة هنا ايه؟ مش هنسد كل الأقوال اللي ذكرها المصنف، ولكن هناخد بعضها، لأن البعض بيدل على الكل، لأن الكل في نفس الإطار فحتى لا نطيل يعني. احنا كمان لسه قدامنا حوالي 3 دقائق إن شاء الله. فهنحاول نختصر ونلخص الثلاث دقائق دول يعني. يقول المصنف هذا كلامه: مفهوم التربية عند أهل السنة تربية الدين على نمط الصحابة. على نمط مين؟ الصحابة رضي الله عنهم، يعتقدون معتقدهم وينتهجون نهجهم في فهم الكتاب والسنة، ويقتدون بهم في أخلاقهم وأعمالهم وسمتهم. تاني: ويقتدون بهم في أخلاقهم وأعمالهم وسمتهم. الله يا جماعة، أصحاب رسول الله كانوا لما يمش يسيرون في طريق يشار عليهم ويقال هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعرفون من غير كلام، من سمتهم، من بسمتهم، من رفقهم، من حلمهم، من أخلاقهم. إمتى يا جماعة الناس هتشاور عنها وتقول هؤلاء أتباع محمد؟ إمتى؟ إمتى يقولوا دول الجيل اللي تربى على منهج الصحابة؟ ماشي كده؟ إمتى الناس هيقولوا دول بيذكرونا في سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين؟ ده اللي لابد أن نسعى من أجله، أن نربي أنفسنا على المعتقد الصح والمنهج السديد والخلق الكريم والفهم الصواب على منهج الصحابة، نعتقد معتقدهم ونتخلق بأخلاقهم ونقتفي آثارهم إن أردنا أن نصل، إن أردنا أن نصل. يقول: فالواجب على الآباء والمربين أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتمسوا خطاه ويقفوا أثره، كيف ربى النبي أصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وكيف سقاهم القرآن، وكيف رقاهم في درجات الإيمان حتى صاروا ببركة تربيته صلى الله عليه وسلم قمما شامخة في سماء المجد والرفعة، وضربوا أروع الأمثلة في الصبر والجهاد والجلال والصيام والقيام والدعوة لدين الملك العلام، وكانوا على أعلى مستوى من الإخلاص والمحبة لله عز وجل والتوكل عليه والرضا به تبارك الله عز وجل في دعوتهم، وصارت شمس الإسلام ببركة جهادهم وصبرهم تنير المعروف من الأرض، من مات منهم أفضل إلى موعود الله عز وجل له بالجنة، ومن عاش صار أميرا على كتر من الأقطار أو مصر من الأمصار، وبقيت الأمة ببركة جهادهم وبذلهم منيعة الجانب، وظهرت البدع والفرق من بعدهم. الله سبحان الله، يعني في أزمنتهم كانوا قمم شامخة، شامخة البنيان راسخة الأركان، حتى خرج الناس عن مناهجهم وظهرت البدع والفرق، وتسابق الناس إلى الدينار والدرهم، وضعفت الأحوال الإيمانية والمفاهيم السلفية السنية حتى صارت بلاد المسلمين كلأ مباحا لكل ظالم معتد ومرتعا خصبا لترويج الأفكار الهتامة ونشر المذاهب الباطلة، فعشش في بلاد المسلمين دعاة العلمانية والإباحية، وصار المسلم الملتزم بدين الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أذل من الشاة، فصار الإسلام غريبا في بلاده مطاردا من أهله وعشيرته. وهل بعد هذه الغربة غربة، وبعد هذا البلاء بلاء؟ فإلى الله المشتكى. فلا شك في أن التربية هي الخطوة الأولى لبناء المجتمع المسلم وإقامة الخلافة الإسلامية الراشدة التي بشر بعودتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي حين تعود لابد أن تكون على منهاج النبوة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى الدعاة إلى الله عز وجل أن يبدأ بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينتهي بإذن الله إلى ما انتهى إليه من عز الإسلام والمسلمين. دايما في أي أفكار معاصرة اقتصادية أو غيره يقول لك ابدأ من حيث انتهى غيرك، إلا في الشر ابدأ من حيث بدأ نبيك حتى تصل إلى ما وصل إليه نبيك بالأمة من العز والتمكين والنصر. يبقى نبدأ كما بدأ النبي حتى ننتهي إلى ما انتهى إليه النبي عليه الصلاة والسلام. نشوف أنه بدأ بحر وعبد زيد وأبو بكر الصديق، هذه البداية في حجة الوداع على رأس أكثر من 120,000 موحد. فالعبرة ليست بنقص البداية ولكنها بكمال النهاية. فتبدأ كما بدأ نبيك، إزاي تربي، إزاي تأدب، إزاي تصحح المعتقد، إزاي الخلق الكريم، إزاي الفهم، عشان توصل لما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. وده مطلوب شرعي. فما فارق النبي الدنيا حتى قرت عينه بنصر الله والفتح، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وعم الإسلام جزيرة العرب، ثم فتح الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان البلاد شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، حتى استنار أكثر المعروف من الأرض بدعوة الإسلام، وصارت دعوته سير الشمس في الأقطار، وسيبلغ بإذن الله تعالى دينه ما بلغ الليل والنهار. وسيبلغ بإذن الله تعالى دينه ما بلغ الليل والنهار. فلا بد من معرفة المؤهلات التي أهلت الصحابة رضي الله عنهم للنصر والتمكين والوصول إلى رضا رب العالمين، ثم تربية أجيال الصحوة على ما تربى عليه الصحابة الكرام. وقبل البدء بهذه التربية ينبغي أن يعلم أن الصحابة كانوا في زمن لم تكن فيه بدع وأهواء رضي الله عنهم أجمعين، وإنما ظهرت البدع في آخر عصورهم مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يعني في عهدنا ما كانش في بدع، في عهد الخلفاء الثلاثة ما كانش فيه، بعد كده ظهر في أواخر عهد عثمان وبداية عهد علي رضي الله عنه جميعا. وقوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، وقد بين النبي الجماعة أو هي ما عليه ما عليه أنا اليوم وأصحابي، أو كما قال النبي صلى الله عليه أن نكون منهم ومعهم. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إنكم قد أصبحتم اليوم على الفطرة، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم الله. يعني بعد كده هتفترقوا، هتكون في بدعة تعملوها وتتعمل لكم الله. فإذا رأيتم محدثة، ده بيحذر من كان في عهده، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالعهد الأول، ارجعوا لجيل الصحابة، ارجعوا لما كان عليه النبي وأصحاب النبي، يكون الحصن وتكون النجاة. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: لم يكن شيء من هذه الأهواء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان. عندما بعد كده ظهرت البدع، وإنما ظهرت البدع في عهد الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه. وقد نادى علماء العصر وأئمة المسلمين بما يسمى بالتصفية والتربية، فلا بد من صحوة علمية مترشدة تقوم بتصفية التراث الإسلامي مما علق به عبر القرون والأجيال، ثم تربية أجيال الصحوة على الإسلام الخالي من البدع والخرافات والمذاهب الباطلة والأقوال العاطلة على الهدي النبوي المبارك وعلى منهج السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. وبدأ الشيخ بقى ينقل كلاما طيبا للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يقول: قال العلامة الألباني: بركة الزمان وحسنة الأيام. طبعا الجملة دي محتاجة وقفة عشان تعرف أدب أهل العلم وبيان أقدار العلماء. قال العلامة الألباني: بركة الزمان وحسنة الأيام، رحمه الله تعالى. قال: لابد اليوم من أجل استئناف الحياة الإسلامية من القيام بهذين الواجبين، التصفية والتربية. ثم هيشرع العلامة في بيان معنى التصفية
التربية المطلوبة وأرى المقام قد ضاق. فمن الحسن أن نقف على هذا المعنى الحسن، فإن قدر لقاء وكان اللقاء نفصل كلام العلامة الألباني في مقام التربية والتصفية. وطبعا أستأذن من أحبابي أني إن شاء الله الأسبوع هذا سوف أكون على رأس الزوج المسافر إلى أداء بيت الحج، فإن شاء الله يعني يتوقف الدرس مؤقتا حتى العودة إن شاء الله تعالى من رحلة الحج. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يسر حج بيت الحرام لجميع المسلمين والمسلمات، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.